بديع
سر بديع عن جمال باهر عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن مهجة لمعت بليل تحت بدر ساهر
أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر
هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجمال الباهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام حياكم الله.
حياك الله الدكتور عبد الكريم.
يا مرحبا.
والله اليوم سعيدين تواجدك معنا.
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة.
آمين إن شاء الله. كيف حالكم الشيخ؟
بخير على ما تحب.
تابعت شيء من برامج سر؟
إيه بعض حلقات.
كيف وجدتني في التقديم؟
أصلا. ما شاء الله عليك. هذه البداية و.
هذا أول تجربة لي في التقديم.
فهذه بداية مشرقة.
بإذن الله إن شاء الله. الله يسعدك يبارك فيك والله سعداء جدا يعني أنا صراحة لا أخفيك تعبت في التحضير لهذه الحلقة
الله يبارك
لأن صراحة لما واحد يجلس مع شخص ثقيل ومتنوع تخصصات
ثقيل الدم يعني
لا ثقيل في المحتوى وفي المضمون أي فيعني واحد يتعب في التحضير انت الدكتور عبد الكريم ماذا يفعل في رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفعل في رمضان كما يفعل جميع المسلمين أحاول أني أمكث في المسجد بعض الوقت لأقرأ جزءا أو جزئين من القرآن الكريم برامجي في التأليف والقراءة طبعا تخف في رمضان لأن القراءة والكتابة تحتاج إلى مزاج والمزاج في رمضان إذا واحد ما شرب قهوة وشاي وكذا ما بيكون معتدل
هذا طقوس ظرف التأليف
نعم فما بيكون معتدل كما ينبغي لست من هواة الذهاب إلى المساجد أحيانا أذهب بضغوط أهل البيت علي لبعض المساجد أصلي فيها غالبا أصلي في مسجد الحي أصلي التراويح
ما شاء الله دكتور عبد الكريم الآن كم كتاب ألف وكم مقالة يعني مجموع الكتب والرسائل بنتكلم عن الكتابة والتصنيف والتأليف
ما عندي حقيقة إحصاء دقيق لأن بعض مقالاتي جمعت ونشرت في كتب
أيوة.
حتى بعض الألبومات الصوتية أيضا فرغتها بعض أيوة. المكتبات أيوة. ونشرتها أيضا في كتيبات
أيوة.
لكن أعتقد يعني تصل إلى 60 كتاب
ما شاء الله واللقاءات التلفزيونية والإذاعية يمكن تجاوزت 300 أو أكثر
نعم لأنه هنا في قناة المجد بعتقد أكثر من 200 حلقة سوينا في ما شاء برامج الله. مختلفة
ما شاء الله هل الدكتور عبد الكريم يعني لما يصنف يعني حس أنه في مشكلة موجودة ويحاول يعالجها بالكتابة أم عنده جدول بحسب مواضيع عنده يعني كاتبها بحيث ينتقل موضوع لموضوع
ما عنده جدول لكن غالبا وأنا يعني أكتب في كتاب قبل أن أنتهي من الكتاب يكون يعني تفتق في ذهني يعني مشروع جديد
أيوة.
مشروع جديد قد يكون في بحث أو في كتاب أو شيء من هذا فما في عندي جدول لكن في إحساس بالواقع أنا أعتقد أن المفكرين والمصلحين والفلاسفة كلهم يشتغلون على الواقع والشغل على الواقع يأخذ منحين منحة فهم الواقع وتشخيصه ومنحة إصلاح هذا الواقع يعني أنا الآن مثلا أكتب كتابا عن التعليم ما أنه سبق أن كتبت كتابين لكن التعليم كموضوع متجدد
أيوة.
المشكلات فيه متجددة والحلول متجددة لا يكفي أن تتكلم فيه مرة واحدة لابد أن تعود إليه
أيوة. أنا لما كنا معنا الدكتور عشماوي سألته شنو الطقوس اللي تعملها عندما تكتب قصيدة أنا بسألك سؤال قريب منه يعني ما هو سر الإبداع في كتابات الدكتور عبد الكريم بكار
أول شيء أنا مدين لله عز وجل بفضله وتوفيقه كل الأشياء الثانية أنا بعدها هوامش يعني. يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو الدأب. يعني أنا من 23 سنة 24 سنة لا أذكر أنه مر علي أسبوع أو أسبوعان وليس عندي مشروع أشتغل فيه.
ما شاء الله.
وأحيانا أنتهي من عمل في الصباح وأشرع في عمل جديد في المساء.
ما شاء الله ما شاء الله.
فالحقيقة موضوع الدأب في العمل في نقطة مهمة جدا تتعلق بموضوع الإبداع. كثير من الناس يظن أن الإبداع مرتبط بالذكاء، وهذا ليس بصحيح. طبعا الغبي ما بيستطيع يحصل على الثانوية، فلذلك كل إخواننا المشاهدين اللي معهم ثانوية هم في أمان من الغباء.
عجيب.
نعم، لأن الغبي لا يستطيع الحصول على الثانوية.
أيوة.
فالإبداع والاختراع هذه أمور مرتبطة بشكل جوهري بالبحث.
أيوة.
الأشياء التي نبحث فيها بعمق ونتابع البحث فيها هذه سنبدع فيها.
أيوة.
يعني لما تجد أنت بلد مثل كوريا الجنوبية 50 مليون بتسجل بسنة 13-14 ألف براءة اختراع.
ما شاء الله.
نعم، لماذا هذا؟ هل لأن الكوريين أذكياء؟ لا، ولكن لأنه عندهم أعلى، مثلا أعلى نسبة مهندسين إلى عدد السكان في العالم هي في كوريا الجنوبية، لا في أمريكا ولا في اليابان.
أيوة.
هذا العدد لا، يعني سامسونج لحالها في عندها 70,000 مهندس. 70,000 مهندس في شركة واحدة هي سامسونج. منهم 6,000 تقريبا يعملون في التصميم. تصور 6,000 شخص يعملون في التصميم فقط.
عجيب.
ماذا تتوقع أن تكون النتائج؟ أكيد ستكون مذهلة. فأنا لذلك هذه دعوة للشباب ودعوة، ركزوا، هذا العصر انتهى زمان الرجل الموسوعي.
أيوة.
الرجل اللي بيفهم بكل شيء وبيحكي بكل شيء وكذا، هذا الزمان انتهى. يجب أنه حتى نبدع يجب أن نركز.
لما يؤلف الدكتور عبد الكريم كتابا وينتهي منه يطبع، هل ترصد ردود أفعال الناس والقراء بحيث هذا يعطيك نوع رجع الصدى لكتابة كتابك حتى تخطط للقادم؟
في الغالب أفعل هذا، لكن بشكل سريع. يعني أحيانا أدخل على النت وأضع اسم الكتاب على الفيسبوك أو على النت وأرى أنه ماذا يقول الناس عن هذا الكتاب. هذا يحصل لكن ما هو بشكل دائم ولا بشكل يعني بشكل مركز، لا هذا ولا هذا.
أيوة. طيب سؤال يعني،
لكن في نقطة هنا جميلة أحب أن أشير إليها. الكتاب الذي أتعب فيه أكثر يكون انتشاره أقل.
عجيب.
نعم. والكتاب الذي أتعب فيه أقل يكون انتشاره أكثر.
ما سر ذلك؟
سر ذلك أن معظم الجمهور بسيط ويحب الكتابات السهلة اللينة الخفيفة، فأنت لما تكتب بسرعة بدون تركيز، لأنه العمق يأتي من التركيز، فلما أنت لا تركز كثيرا فيما تكتب فالكتاب بصير يعني في متناول شريحة أكبر من الناس. لما أركز في الكتاب ففي شريحة كبيرة بتقول هذا الكتاب صعب.
أيوة.
فالكتاب الذي أتعب عليه أكثر يكون انتشاره أقل.
هل أنت تحدد مثلا قول هذا الكتاب أنا بركز عليه ولغة تكون أرقى، وهذا المصطلح أو هذا المشكلة أو هذا المضمون أو العنوان أنا بخفف اللغة حتى يستوعبها الجميع؟
حقيقة أنا بدأت أكتب لما حصلت على درجة بروفيسور أو درجة أستاذ في الجامعة.
ما شاء الله.
وهذا كان عام 1412.
ما شاء الله.
تقريبا لا 1412 كده. لما حصلت ما عدت أكتب في اللغة لأنه أنا نشرت 6 كتب في التخصص، وبعدها اتجهت للكتابة في القضايا الفكرية. الكتب الأولى التي ألفتها ربما 10 أو 15 كتاب كانت حقيقة موجهة للنخبة.
أيوة.
وبالتالي كان فيها صعوبة، كثير من الناس لاحظوا فيها صعوبة. بعد ذلك صرت أتبع معادلة جديدة في التأليف، وهي أنه أحافظ على عمق المعنى وعلى جدة المعنى وإبداع المعنى، خليني أقول، مع تسهيل الأسلوب قدر الإمكان. ولذلك مثلا سلسلة التربية الرشيدة اللي خرج منها 8 أجزاء
ما شاء الله،
هذه كتبتها أنا بشكل خاص للأبوين. فأسلوبها في قصص وحكايات وفيه بساطة. كتاب مثلا إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم، كتاب شعبي سهل جدا، ممكن الطالب في أول ثانوي يعني يفهموا هذا. فهي في منها موجه للنخبة ففيها صعوبة. في أيضا شيء مهم جدا، وهو أن الموضوع نفسه، الموضوع نفسه يفرض نفسه. يعني لما أنت تتكلم في موضوع تربوي، الكتابي في القضايا التربوية سهلة وقريبة، لكن لما تتكلم في موضوع فلسفي، يعني مثلا أنا كتبت كتاب من جزئين هي هكذا كيف نفهم الأشياء من حولنا، وشرحت في هذا الكتاب 60 سنة من سنن الله عز وجل في الخلق. هذا عمل فلسفي، فهم السنن، لأن السنن والقوانين هي لغة الكون، الكون يتحدث عن نفسه من خلال القوانين. هذه فيها أشياء فيزيائية، فيها أشياء تاريخية اجتماعية أخلاقية، ففيها تعقيد. فنفس نفس الموضوع يفرض علينا نوعا من التعقيد في الـ في في, الـ في الكتاب. يعني
الله يجزيك خير. نكمل بقية المحاور على طاولة الحوار، تفضل.
سر بديع، سر بديع، سر بديع عن جلال باهر، عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها، عن موجة لمعت بليل تحت بدر ساهر. أسرارنا في كل قلب نبضة، وبكل ذكرى بسمة في الخاطر. هذا هو السر البديع، لأننا نقضي الحديث عن الجلال.
مجدد التحية والترحيب بك دكتور عبد الكريم. طيب أستاذ، أنا لما كنت أحضر الحلقة يعني صراحة انبهرت بإنجازاتك وإبداعاتك، ويعني في أي إطار يحب الدكتور يصنف؟ يعني أنت تخصصك في اللغويات، هل لغوي في الإعلام، إعلامي مفكر في الفكر الإسلامي، هل مفكر دخلت في العمل الخيري، هل مصلح اجتماعي؟ يعني عدة ما شاء الله مواهب وتخصصات، فما هو الإطار الذي يرى ينظر الدكتور نفسه من خلاله؟
يعني الخيط، أعتقد الخيط الذي يربط، الخيط الخفي الذي يربط بين كل هذه الأشياء هو الفكر.
أيوة.
فأنا يعني الطرح الفكري أحاول أن يكون متميزا في كل الأعمال التي أعمل بها أو أشتغلها. يعني أنا عملت كتاب في ثقافة العمل الخيري، حاولت أنه ما يكون كتاب تقليدي ويكون في شيء من الأفكار الجديدة.
طيب هذا الكتاب اللي عن ثقافة، تنظر أن العمل الخيري ثقافة؟ إحنا الآن في أعمال خيرية تقام مجرد عمل فيها حفر بير وبناء مسجد وطباعة مصحف، هل هي ثقافة؟
يجب أن يصبح ثقافة، يعني يجب أنه في كل أسرة وفي حياة كل شخص منا لازم في جزء من اليوم أو من الأسبوع أو من الشهر يذهب للعمل الخيري، يجب.
أيوة.
أنا بقول الشريحة اللي بتهتم بالشأن العام في كل مجتمع هي بركة المجتمع، وهي ملحه وهي خيره. بل أقول المجتمع اللي ما بيكون في هذه الشريحة هذا أنا لا أسميه مجتمع، هذا حشد أجساد. أيوة. أجساد اجتمعت مع بعضها وليست مجتمعا.
أيوة.
حتى نقول لدينا مجتمع يجب أن يكون لدينا شريحة مهمة تهتم بالشأن العام. للأسف هذه الشريحة نية الخير موجودة لدى الناس، حب الخير موجود، لكن هذا ما هو كافي. نحن نحتاج حتى نجعل العمل الخيري ثقافة. ما معنى ثقافة؟ يعني الآن أنا وأنت نلبس ثياب بيضاء.
أيوه.
هذه ثقافة.
أيوه.
هذه ثقافة.
صحيح.
الآن لو هنا في هذا الاستوديو واحد لابس ثوب ملون، أيوه، سنقول هو قادم من بلد بارد، من الشام، من اليمن، ما ليس من الخليج، لأن الثوب الأبيض هنا في الصيف ثقافة.
صحيح.
نحن نريد أن يصبح العمل الخيري ويصبح الإحسان يصبح ثقافة، يعني نمارسه بدون تفكير.
أيوة.
هذا يقتضي حقيقة تغيير في المناهج المدرسية، وأنا كنت اقترحت اقتراح في هذا السياق أنه ما يحصل طالب على الشهادة المتوسطة إلا يكون قدم شهادة من الجمعيات الخيرية ب 200 عمل ساعة تطوعي.
ما شاء الله.
ما يحصل على الشهادة الثانوية إلا يقدم شهادة أنه هو مارس 300 ساعة. ما يحصل على الشهادة الجامعية إلا يقدم شهادة أنه هو مارس 500 ساعة عمل تطوعي مع الجمعيات الخيرية. لأننا نريد لهذا الموضوع أن يصبح ثقافة عامة لدى جميع الناس.
طيب الأسرة كيف ممكن تسوي هذه الثقافة؟
يعني أنا كنت طرحت في نفس الكتاب أنه ممكن الأسرة مبدئيا تعمل حصالات.
أيوة.
كنا نحن صغار كان في حصالات نقود من الفخار كانت أول.
أيوة.
والحصالة هي ما بيطلع منها المال إلا إذا تنكسر.
أيوة.
فكنا نضع نحن من يعني مصروفنا والخرجية اللي ناخدها كنا نضع فيها. فأنا أقترح أنه بكل بيت مفروض يعني كل 3-4 أشهر تفتح الحصالة تعطى لإحدى الجمعيات الخيرية، يصير في حفلة في البيت للطفل اللي يتبرع أكثر. أيضا قضية إرسال الأولاد إلى الفرق التطوعية وتأسيس الفرق التطوعية. نحن دكتور في هذا الموضوع نحن في آخر العالم، يعني نحن نقول نحن أمة الخير والإحسان، هذا من حيث المبادئ.
كيف الواقع طيب في الدول الغربية؟
الواقع مختلف تماما. يعني أمريكا الآن فيها أكثر من 1,800,000 مؤسسة لا ربحية.
عجيب.
فرنسا فيها بحدود 700,000 مؤسسة لا ربحية. إسرائيل فيها بحدود 45,000 مؤسسة لا ربحية.
عجيب.
في يعني في أرقام مهولة في هذا. يعني أمريكا لحالها أخي بتجمع كل سنة بحدود 300 مليار دولار للعمل الخيري.
عجيب.
300 مليار.
احنا في تضييق يا شيخ على العمل الخيري وغير ذلك.
هذا المفروض ان ينتهي حقيقة. بالعكس يجب ان يشجع. يعني الان العمل الخيري يسمى القطاع الثالث.
أيوة.
في قطاع عام قطاع خاص والقطاع الثالث هو القطاع الخيري لانه بيتحمل اعباء هائلة عن الدولة. يعني من مصلحة الدولة ان تشجعه.
صحيح.
لكن استغل أحيانا استغل. أيوة. العمل الخيري من بعض الناس استغلال سيء.
صحيح.
فأساء للجميع.
أيوة.
ولكن أنا اعتقادي يجب أنه ما يعمم الحكم. أنا مع ضبط العمل الخيري، مع أنه يلتزم بالمبادئ والقوانين السارية، ولكن يجب أن يلقى كل التشجيع وكل المعونة. وأنا أقول ما بينجح العمل الخيري، يعني كيف قالوا السياسة أكبر من أن تترك للسياسيين.
أيوة.
والاقتصاد أكبر من أن يترك للاقتصاديين. أنا أقول العمل الخيري يجب أن يصبح قضية مجتمع.
أيوة.
قضية مجتمع والكل يسانده، الأسرة والمدرسة وسائل الإعلام والدولة والنظم والقوانين، الكل يجب أن يسانده حتى يصبح مع الأيام. طيب. هي قضية مجتمع. طيب. اهتمام مجتمع.
أستاذ لما أنا يعني أعداد الحلقة مع تنوع التخصصات التي لديك جاني سؤال شخصي يعني، وهذه لقيتك مشكلة عند مجموعة أفراد على قسمين. قسم الأول يجد هو ضايع بالمواهب التي عنده، وبعض آخر مو عارف يكتشف موهبته. أنا قلت مقولة أن في العالم في أكثر من 1,000,000 موهبة، خطابة، إلقاء، حفظ وغير ذلك، لكن وكل واحد عنده جزء من هذه المواهب. فواحد مثلا قد يكون ضايع بالمواهب اللي عنده ما يعرف يركز على شنو، وفي بعض الآخر يقول أنا ما عندي موهبة. لما يشوف هالمواهب والقدرات والطاقات يقول أنا ما عندي موهبة. وأنت لك كتاب في اكتشاف الذات، فممكن كيف تجيب على هذا السؤال، كيف سر اكتشاف الموهبة واكتشاف الذات؟
أنا أؤيد ما تفضلت به من أنه الموهبة موجودة. يعني نظرية الذكاءات المتعددة اللي أوصلوا فيها الذكاءات تقريبا إلى 10 أنواع من الذكاء، في الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرياضي، الذكاء اللغوي، تثبت هذه الذكاءات أنه كل واحد منا عنده نقطة تفوق.
عجيب.
نعم.
كل واحد. هل سهل اكتشفها؟
هلا هو الحقيقة هنا تأتي مهمة الأسرة، مهمة أصدقاء الأسرة، مهمة المدرسة، مهمة الأساتذة، مهمة الأصدقاء. هلا اذا ما ساعدنا احد على اكتشافها فنحن بدنا يجب علينا ان نكتشفها من خلال الممارسه. يعني الان في برنامج اطلق امس اسمه اكتشاف، عباره عن اختبار يدخله طالب الثالث الثانوي وياتيه الجواب على الايميل ما هي التخصصات التي تناسب القدرات العقليه التي لديه. ففي اختبارات الان في هذا. والإنسان أيضا أنا أقول النجاح في أي تخصص له 3 شروط: الرغبة والقدرة والفرصة.
أيوة.
الرغبة يعني أنا لما أدرس شيء أحبه لا يكفي، يجب أيوة. أن يكون مع حبي لهذا الشيء أملك المقدرة العقلية التي تساعدني على النجاح فيه. وهذه الدرجات اللي بيأخذوها الطلاب في المدارس وفي أيوة. الجامعة أيوة. تكشف أنه عنده قدرة ولا لا.
أيوة.
الرغبة لما أنت تضع في هذه المادة في هذا العمل ينسى نفسه، ينسى الأكل، ينسى الشرب، يندمج اندماج كامل. الفرصة معروف أنه أنت تبحث عن المكان الذي ممكن تتعلم فيه بشكل أفضل، والمكان الذي تعمل فيه أيضا يكون مناسب.
طيب.
فعلينا جميعا أنه يعني واحد قال كلمة جميلة، قال لدينا الكثير من الموهوبين والقليل من المبدعين.
أيوة.
لماذا؟ لأن هذه المواهب لا تلقى الرعاية، لا تلقى العناية، لا تلقى الاهتمام، وبالتالي مواهب تموت مع أصحابها، يموت أيوة. أصحابها وتموت مواهبهم معهم.
طيب أنا مسكت سؤال شخصي، يعني دكتور عبد الكريم، هل تأخر في اكتشاف موهبة الكتابة لدي؟
ما أعتقد، لأنه أنا أخذت الدكتوراه كان عمري 28 سنة.
أي ما شاء الله.
فالواحد لما بيأخذ الماجستير وهو عمره 25 24 يعني أنا أخذت الماجستير كان عمري 24 سنة.
أيوة.
الماجستير هي
صحيح.
بحوث.
صحيح.
هي بحوث. ما أعتقد، لكن أنا تأخرت في دخول المجال الفكري.
أيوة.
يعني أتمنى أنا الآن لو كانت الدكتوراه اللي أخذتها في الشريعة
أيوة.
أو أخذتها في الفلسفة مثلاً. وأباشر الكتابي الفكري وأنا في العشرينيات وليس وأنا في آخر الثلاثينيات.
دكتور عبد الكريم، أمس كان معنا الدكتور ذكر نايك وتكلم، وحتى كلمت المنسقين اللي تبعه ويذكرون أنه كان يعاني من التأتأة، والآن هو يعتبر صراحة في الميدان العمل الإسلامي أشهر متحدث.
صحيح.
وكان يقول أنا ما أقدر حتى كده أقول اسمي، أقول زاكر. وكان يقول لأحد الموافقين تبعه، يقول كان هو أمنيته أن يتحدث لمدة دقيقتين مع ثلاثة أشخاص من غير تأتأة، والآن أكبر حضور حضر له في شمال الهند أكثر من 1,000,000 شخص من غير تأتأة، وأنت لهم كتاب بعنوان المتحدث الجيد. فكيف تفسر هذا الأمر؟ يعني الآن صار هو عنده مرض التأتأة.
أنا أعتقد أنه التأتأة كانت نتيجة الحياء الزائد، فلما هو يتجرأ على الجلوس مع الناس وصار يتحدث معهم راحت التأتأة، لأنه أصلا كان نفسي، يعني ما هو عضوي.
أيوة.
ما عنده نقص هو في مركز النطق أو أو, أيوة. أو شيء من هذا، هو كان يبدو المشكلة كانت نفسية. فلما تدرب على الجلوس مع الناس، مثل اللي لما تضعه يسبح ويخاف من النزول إلى الماء يخاف يغرق، لكن لما بينزل إلى مكان الماء فيه قليل وبيتعلم السباحة تمشي الأمور.
أحيانا شيخ في الواقع عندنا طفل يلعب، طفل عنده آيباد، طفل يشاهد قنوات فضائية، وانت ألفت رسالة طفل يقرأ، فعندنا مشكلة مع الأطفال ما يقرون، عرفت؟ فإيش ناولت الموضوع في هالكتاب؟
الموضوع كله بيركز أنه الأسرة توفر الجو. القراءة عمل غير ممتع،
عمل غير
ممتع.
ممتع
ليس،
فكيف نحول الى ممتع؟
تمام.
احنا عندنا كبار ما يقرون.
تمام.
عرفت؟
لانه القراءه لما واحد بيتعود عليها بيكتشف متعتها فيما بعد، لكن هو قبل ان يتعود عليها بيشعر بانها عبء ثقيل.
صحيح.
وبالتالي مهمه الاسره انه هي تضع هذا تعود الطفل ان يكتشف لذه القراءه بالتدرج. كيف يكتشفها؟ هي توجد بيئة. إذا كان البيت فيه ممكن بيت، يعني الله عز وجل وسع عليهم، يكون في غرفة للقراءة، في لكل طفل في ركن إن لم يكن أو في غرفته الخاصة، بصير في مسابقات في الأسرة، في أخذ الأطفال إلى مكتبة جيدة هم يختارون القصص والحكايات والأشياء الكتب التي يقرؤونها، في تحفيز، في يعني في أساليب كثيرة أنا ذكرتها في هذا الكتاب. المهم جدا ألا نترك الكتاب في منافسة مع التلفزيون ومع الأيباد، لأنه سيخسر المنافسة. التلفزيون عمل متقن جدا، وما يعرض على أيضا على الإنترنت أعمال متقنة جدا تشد أذهان الأطفال. لذلك أنا آخر كتاب في سلسلة التربية الرشيدة كانت أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي. أنه لا يجوز أن نترك وسائل التواصل هذه بين يدي الأطفال على مدار الساعة، لأن هذا شيء مدمر في الحقيقة. يجب أنه ممكن نسمح لهم خلال أيام الدراسة بساعة بحسب سن الطفل، كل ما صغر أكثر نعطيه وقت أكثر يشوفها، وأيام العطل وأيام الإجازات، لكن نتركها بين أيديهم ونقول والله هم سيقرؤون يتفوقون، هذا صعب جدا، ويكون نرتكب نحن خطأ كبير في هذا الأمر.
طيب كيف يحفز على القراءة؟ يعني هل وقت معين حق السوشيال ميديا، وقت معين للقراءة، ولا يسوي لها جوائز؟
قراءة البدايات أن الأم تقرأ للأطفال.
أيوة.
تبدأ هي القضية في حكايات ما قبل النوم.
أيوة.
في حكايات ما قبل النوم بصير في بين الفكر وبين الثقافة وبين هذا الطفل. فتبدأ هذه، وممكن إذا الطفل ما نام تناقش معه بعض المعاني. فهي يعني يجب أن يدخل الطفل إلى عالم القراءة برفق.
طيب.
برفق وبعناية شديدة ومتابعة شديدة.
ننتقل للكبار، القراءة مع الكتاب مع الكبار. أذكر أحمد الشخيري الإعلامي يقول أنا هدفي من القراءة اللي يحفزني هي المصلحة، عندي مصلحة في القراءة، ويقول أنا ما أحب القراءة، قراءتي لمجال المصلحة. وأنت لكم كتاب اسمه القراءة المثمرة، فكيف نحفز الكبار الآن على القراءة وتكون قراءتهم مثمرة؟
القراء ينقسمون إلى 4 أقسام. في قراء، وهذا أكثر من 70% من الناس، يقرؤون من أجل التسلية.
تسلية.
لذلك الروايات هي أكثر
مبيعاً.
هي أكثر مبيعاً. حتى في أوروبا على فكرة. حتى في أوروبا معظم الناس يقرؤون للتسلية. هذا اللي بيجلس في قطار هو بده يخلص من الوقت 6-7 ساعات ويقرأ للتسلية. القسم الثاني من القراء هم الذين يقرؤون لجمع المعرفة والاطلاع.
معرفة.
مثل اللي بيقرأوا جرائد، بيقرأ كتاب، إلك بدي أعرف القضية شو صار فيها. القسم الثالث، وكل قسم أرقى من اللي قبله، يعني نحن نصعد صعود. القسم الثالث من القراء هم الذين يقرؤون من أجل تحسين المحاكمة العقلية لديهم، يعني هو يقرأ من أجل أن ينمي ملكة التفكير لديه، وهذه قراءة لها طقوس ولها أدبيات مختلفة عن أدبيات الاطلاع.
أيوة.
لأن هي نريد أن ندخل هذه المعرفة في أنساقنا الفكرية، ونحسن أيضا المحاكمة العقلية لدينا، معناها سنقرأ ونفكر، معناها سنقرأ في كتب معينة، معناها سنقرأ ونناقش.
طيب.
حتى تدخل هذه لها. القسم الرابع وهو أرقى هؤلاء الأقسام، ممكن منهم الدكتور الأستاذ أحمد الشقيري، هو القراءة من أجل الإضافة إلى المعرفة.
أيوة.
ولذلك يقولون الكتاب هم أفضل القراء. الكتاب هم أفضل القراء.
أيوة.
لماذا؟ لأنه هو وهو يقرأ هو يعرف لماذا يقرأ. يعني أنا لما أريد أن أكتب كتاب، فأنا أقرأ، أنا عارف ماذا أريد من هذا الكتاب، لأبدأ لأملأ به ببعض معارفه فصلا لدي، أو بابا أو عنوانا أو شيء من هذا. فلما واحد بيحدد الهدف بدقة من القراءة، بصير القراءة مثمرة، وبصير عطاها أكبر من أنه والله يقرأ لهدف عام، والله أنا أقرأ حتى أتثقف. طيب. هذا ليس بهدف ولا يحمل طاقة كافية على التحفيز.
طيب نأخذ فاصل وبعده نعود بإذن الله مع الدكتور عبد الكريم بكار.
هذا هو السر البديع لأننا هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجلال الباهر.
هذا البرنامج برعاية مكتب دعوة الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية. تخفيضات 50% في جميع فروعنا في المملكة. أدخيل العود، اسم تثق به. العامل نور يعمل في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. تخيل لو ساهمت بتفطير هذا العامل في شهر رمضان المبارك، بتكون أخذت أجر نور 10 مرات، وقيمة الوجبة اللي بعشرة ريطة، هذه معادلة الأجر الحسنة بعشر أمثالها. مشروع تفطير صائم في مكتب الدعوة بالمدينة الصناعية الثانية. يفطر لدينا 1,000,000 صائم خلال شهر رمضان المبارك من العاملين في المدينة الصناعية في أكثر من 90 موقع للتفطير، ويمكنك مشاركتنا الأجر من خلال سفرتي ب300 ريال تفطير شخص يوميا، سفرة الوالدين ب600 ريال تفطير شخصين يوميا، سفرة العائلة ب2400 ريال تفطير 8 أشخاص يوميا. مكتب دعوة الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية.
أكثر من 7000 شخص يدخلون في دين الله كل عام، أكثر من 20 شخصا يوميا من مختلف أنحاء العالم يدخلون في دين الله عبر موقع دين الإسلام، أكثر من 450 مسلما يتم تسيير حجهم كل عام، أكثر من 900 مسلم يتم تدريسهم كل عام، أكثر من 5000 من المسلمين الجدد تجاوزوا المستوى الأول في الدورات التعليمية عبر موقع نيو مسلم، أكثر من 150 ألف وجبة تفطير صائم يتم توزيعها كل عام، أكثر من 500 ألف كتاب يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,500,000 مطوية يتم توزيعها كل عام، أكثر من 1,000,000 قرص مدمج يتم توزيعها كل عام، أكثر من 3,000,000 نسخة من أصل 6,000 كتاب عبر دعم المشروع العلمي للمكتبة الشاملة يتم توزيعها كل عام. جزء من ثواب هذه الثمرات سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله من خلال دعمك لوقف النور 2، فبادر إلى الاستثمار الرابح.
الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يتمنى أن تكون أفضل منه.
عبر عن تقديرك 50% على كافة الأصناف. الماجد للعود يفي بالوعود.
فرصة استثمارية عظمى، الضامن لأرباحها ونتائجها هو الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخبرنا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقف بر الوالدين التابع لجمعية البر في محافظة الرس وقف رائد، وهو ينفق على شؤون اجتماعية وعلى تكافل وعلى إغاثة، فهذه فرصة عظيمة وبخاصة أيضا في هذا الشهر العظيم.
سر بديع،
سر بديع عن جمال باهر، عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها عن موجة لمعت بلا.
احنا اطلقنا ايضا وسم عبر النت سر عبد الكريم بكار. جاني سؤال من أحد المتابعين يقول: هناك مفكرون مسلمون عميقون جدا، نقتنع بطرحهم كثيرا، لكن أحيانا يحملون شطحات دينية عقدية، كيف نتعامل معهم؟
يعني يصعب أن تفصل الآخرين كما تريد. الطبيعي لما تتعامل مع مفكر أن يكون لديه أشياء أنت توافق عليها وأشياء لا توافق عليها. لما بيكون ثقافة الإنسان الشرعية جيدة يستطيع يفرق أنه والله هذا مخالف للشريعة أو مخالف للعقيدة وهذا غير مخالف، يأخذ هو الشيء الجيد. يعني إذا أردنا كل مفكر عنده شطحة أردنا أن نسقطه من حسابنا، لم يبقى لدينا أحد. وبالتالي أنا أرى خذ ما تجده جيدا واترك الباقي.
طيب دكتور، أنت عملت عضو المجلس التأسيسي للهيئة العالمية للإعلام الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، هل هناك إعلام إسلامي أم إعلام هادف؟
يعني هذه الهيئة أسست من مدة بعيدة، مضى عليها يمكن 15 سنة الآن أو أكثر.
أيوة.
ممكن تقول يعني ما في مشاحة في المصطلحات. يعني الإعلام حتى يكون إسلاميا أنا في نظري المفروض ما يكون في مخالفة للشريعة، يعني مخالفة ظاهرة للشريعة، أو ما في مخالفة للمتفق عليه يعني. والأمر الثاني يحقق مصالح المسلمين ويحقق أهداف الإسلام في الحياة. فالهادف يعني ممكن يكون لدينا إعلام هادف ويكون إسلامي فقط لأنه هو لا يخالف الشريعة ويؤدي منافع للناس ويرتقي بالناس.
طيب ما سر تخلف، صراحة أنا أعتبرها يعني تأخر، الإعلام الهادف أو الإسلامي عن بقية القنوات الأخرى؟ القنوات العامة الآن ميزانية ضخمة ومسابقات ورعايات وبهرجة مو سهلة يعني، بينما نجد الإعلام الهادف والقنوات الهادفة الإسلامية متخلفة يعني متأخرة.
في نقطة مهمة جدا، أنه اللي صنع التلفزيون هو ما صنعه ليكون وسيلة للتعليم.
أيوة.
نحن المشايخ والإسلاميين نريده وسيلة للتعليم. أيوة. هو ما هو وسيلة للتعليم؟ هو صنع وسيلة للترفيه.
للترفيه.
يعني واحد اشتغل 10 ساعات جاء مجهدا تعشى استلقى على أريكته ليرى نشرة أخبار ليرى فيلم ليرى حلقة. يعني هو مجهد.
أيوة.
هو بدل ما يعني يقرأ في كتاب حتى ينام.
أيوة.
بيشاهد شيء لمدة نصف ساعة ربع ساعة وبينام على الأريكة التي استلقى عليها.
أيوة.
القنوات اللي عم تجعل من التلفزيون أداة للترفيه.
أيوة.
عم تجيها فلوس عم تجيها دعايات وعم يجيها دعم.
أيوة.
القنوات التي تريد من التلفزيون أن يكون وسيلة للتعليم ما عم تستطيع من خلال التعليم من خلال آلية العمل اللي عم تقدمه ما عم تستطيع توفر الجاذبية الكافية.
أيوة.
إنه الناس يجوا يتابعوها.
أيوة.
وبالتالي أنا أعتقد إنه الإعلام الإسلامي قسم منه يجب أن يدخل في قضية الدراما. يعني نقدم نحن القيم والأفكار والمبادئ والملاحظات التي لدينا عبر أعمال درامية ويقدم هذا بطرق غير مباشرة. الآن الناس الذائقة الثقافية اليوم للناس تنفر من المباشر. أي شيء مباشر يعني يشعرون كأنه يطعن في كرامتهم أو يقيد حريتهم الشخصية.
صحيح.
فالمفروض الأفكار والمبادئ والمفاهيم
تتحول
يعني تدخل في أعمال درامية نوصلها بطريقة غير مباشرة إلى عقول وقلوب الناس. الأعمال الدرامية طبعا الإسلاميون بشكل عام دخلوا هذا المجال هم ما دخلوه بعد. يعني
شيخ إلى الآن بعضهم مختلفين يجوز التمثيل أم لا يجوز التمثيل.
يعني هم اللي دخلوا منهم دخلوا متأخرين جدا والعرف الاجتماعي كله واقف ضدهم وليس معهم.
أيه.
تمام. وبالتالي كانت النتيجة ما تراه الآن ترى. والعمل الدرامي بطبيعة الحال هو عمل مكلف جدا.
صحيح.
وإذا أردت أن تقوم به معناها ستدخل فيه التجارة.
صحيح.
تجار مسلمون أنه ينفقوا على عمل درامي أموال طائلة ما عندهم قناعة لأنه بقول لك إطعام الأيتام وبناء المساجد أولى. يعني في مشكلة في الموضوع. لكن الآن الإعلام الجديد وما يوفره من وسائل للتواصل هذا غير مكلف وممكن أعمال درامية تعتمد على الموهبة أكثر ما تعتمد على الديكور والإكسسوارات وهذا ممكن تسد جزءا من الفراغ. لكن أحيانا تنقصنا الفكرة يعني أنه هذا عمل درامي بسيط ممكن 2 أطفال يمثلوا وما يكلف شيء. لكن أين هو المخطط الفكري وأين هي الأفكار النفيسة والثمينة والقيم العظيمة التي سنشرحها لهؤلاء الأطفال حتى يوصلوها للناس؟
صحيح.
إذن هذا بده يكون في أيضا نوع من التكامل مو كل واحد يعني. صحيح. يشتغل على كيفه كما يقال.
طيب يا دكتور عبد الكريم يعني أنا أنت الآن شايف الواقع الإسلامي شايف عراق مدمرة سوريا مدمرة لبنان مقسمة فلسطين محتلة يمن مدمرة وبقية البقاع وانت تصرح بأن الواقع الإسلامي اليوم هو أفضل مما مر على المسلمين عبر 700 سنة.
نعم.
فما سر هذه الكلمة؟
سرها أنه أخي لو أنت لما ترجع مو 700 سنة أرجع 150 سنة إلى الوراء ستجد أن معظم الناس كانوا أميين. كانوا أميين. نحن اليوم عندنا بين كل مدرسة ومدرسة مدرسة وبين كل جامعة وجامعة جامعة ونسبة الأمية في العالم الإسلامي تقترب من 28-29%. يعني ثلث السكان أميون اليوم. طب كيف كان الحال يوم ما كان في تعليم إلزامي ولا كان في جامعات ولا في حكومة تعمل مدارس؟ كان الوضع أنه أكثر من 90-95% من الناس أميون والمثقفين هو الذي يستطيع يقرأ صفحة في كتاب الله أو يكتب 3 أسطر. ما ممكن يكون في نهوض حضاري مع الجهل مثل ما بيقول ابن القيم رحمه الله الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. فوضع المسلمين كان مأساوي وكان يسيطر عليهم عبر مئات السنين 3 أشياء يعني 3 مهلكات حقيقة. الجهل والفقر والاستبداد. الآن كل هذه الأمور فيها تحسن عما كان عليه الوضع قبل 400 سنة و500 سنة. فأنا أعتقد وضع المسلمين بالمقاييس الشرعية كتدين أنا أدركت هذا لما كنا صغارا ونذهب إلى المسجد لما كنا في العاشرة أو في الثانية عشرة. معظم الرؤوس بيضاء اللي في المسجد والشباب قليلون. الآن أنت تدخل إلى أي مسجد في أي مكان من العالم الإسلامي معظم الناس دون سن 40.
متفائل جدا بالواقع أنت.
نعم نحن في عندنا زوايا مظلمة في الواقع. عندنا مثل ما بيقول الأستاذ محمد قطب أنه تاريخنا السياسي رمادي، واقعنا السياسي أيضا رمادي. واقعنا السياسي رمادي، هاي الحقيقة. ولكن أنا مستبشر أنه الآن هي آلام مخاض، أنا في ظني هي آلام مخاض وستتغير الأمور نحو الأحسن. ولكن دائما التنقلات الحضارية هي مديدة. بمجرد أنت ما تتكلم عن تغيير حضاري يعني عم تتكلم عن تغيير ثقافي. التغيير الثقافي دائما يحتاج إلى أعمال استراتيجية بتستمر 50 سنة ومئة سنة ومئة وخمسين سنة. فهي المسألة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى صبر.
ما تتوقع يا دكتور أن هذا كلام نظري؟ يعني بعض يقول هذا كله كلام وكلام، حتى مبتلى بهذا الشيء، يعني أنا تصنيف وكتب وكلام وأنتم قاعد تكلمون، لكن الواقع يعني الأمة قاعد تنحدر وموجة الإلحاد قاعد يزيد.
نحن عم نعطي انطباعات انطباعات غير مدروسة. يعني اللي بيقول لك الإلحاد عم يزيد لازم تعطينا إحصاءات. إذا في المجتمع في 2-3% ملحدون هذه نسبة لا تذكر، لكن في المقابل في 70% من الشباب يصلي، 60% يصلي. فأما إذا كنا ننظر أنه والله نريد مجتمع كله متدين، هذا لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون أنا الحقيقة غالبا أنظر من منظور نهضوي، منظور النهوض بالتعليم، النهوض بالأسرة، النهوض بالصناعة، النهوض بالاقتصاد. يعني هذه أنا أنظر إلى المؤشرات فيها أكثر من أي شيء آخر. يعني لو نظرت الآن إلى الاقتصاد في العالم الإسلامي يقين هو أفضل مما كان عليه قبل 150 سنة. قبل 150 سنة كانت المجاعة هي الغالبة، معظم الناس وقضية صدقة الفطر، ونحن على أبواب العيد يعني قريب العيد صدقة الفطر، أنه كانت هي حتى نكفي الفقراء المسألة في ذلك اليوم. صحيح. يعني يكون عنده قوت يوم وما يسأل.
صحيح.
يعني مو تغنيه ولا شيء. صح صح. يعني كم كانت الحالة صعبة معناها. صح. كانت الحالة صعبة تساعد هذا اليوم في يوم العيد أنه ما يسأل الناس.
صحيح.
الآن الاقتصاد أفضل، التعليم إذا منقول قبل 200 سنة كيف كان التعليم؟ ما كان في تعليم أساسا يعني. فالآن الوضع أفضل. في أشياء كثيرة في الوعي الآن ما زال ناقص، ولكن أيضا لما تعود أنت بتشوف الخرافة كانت ضاربة أطنابها. صحيح. في كل جوانب المجتمع. صحيح. أشياء مذهلة يعني.
طيب هنا نأخذ مجموعة صور دكتور، نأخذ من تعليق كل صورة تعليق سطر واحد، لو تعرضون الصور. هذه حمص المدمرة.
هذه بلدي.
نعم أنت من حمص، ما تعليقك؟
تعليقي أنه الثورة السورية هي علامة فارقة في تاريخ الأمة، ونحن الآن ندفع ضريبة عن هذه الأمة. أنا أمري ثورات الربيع العربي والثورة السورية لن تنكسر بإذن الله عز وجل، لكن خريف الطغاة، الربيع العربي لم ينتهي لكن خريف الطغاة طويل، خريف الطغاة طويل. نحن ندفع ثمن، ودفعنا نحن في سوريا ثمن باهظ جدا لطلبنا للحرية والكرامة.
هل متفائل من الوضع السوري؟
الوضع السوري سيتغير إن شاء الله إلى الأحسن. بشار الأسد وعصابته اللي أذلوا السوريين 50 سنة لن يتمكنوا من العودة إلى الحكم مرة أخرى. قد يطول الطريق علينا حتى نتخلص منهم، لكن عندي اعتقاد أن ما مضى هو أكثر مما بقي.
ما سر هذا التفاؤل؟
سر هذا التفاؤل أنه هو النظام ضعيف، والنظام كان يقوم على طائفة. هذه الطائفة الآن في بعض تقدير أنه 60% من شبابها اللي استخدمهم النظام واستغل فقرهم وجهلهم لقتالنا، 60 منها هم ما بين قتيل وجريح. فهو القوة المركزية اللي كان يعتمد عليها فقدها. في تغيرات دولية في تركيا في أمريكا في غيرها، أعتقد أنها تعود عليه، يعني ليست لمصلحته.
الصورة الثانية، الائتلاف السوري، كنت عضو فيه وقدمت استقالتك منه.
نعم، لأنه الائتلاف يشكل الوجه السياسي للثورة، لكن أنا الحقيقة لما وجدت أنه عطائي فيه محدود تركته وعملت مع بعض إخواني على تشكيل المجلس الإسلامي السوري، وهو الآن الحمد لله يعني قطع خطوات واسعة في أن يكون مرجعية للمسلمين في سوريا.
الصورة الثانية، تفكيك ثقافة الغلو، ما سر هذا الكتاب؟
سر هذا الكتاب الوجع الذي نعاني منه من تطرف الشباب. للأسف الشديد القاعدة مخترقة إلى العظم، ومن مخابرات دول عديدة، وقامت بأعمال شنيعة، وهي الآن أنا أعتبرها في سوريا بقاياها هي حجر عثرة في وجه الثورة. أما داعش فهو ليس كيانا مخترقا، هو كيان مصطنع، ولكن داعش هي تعيش أيامها.
إيش الفرق؟
الفرق أنه لما بيكون صناعة معناها أنشئ لتخريب البلاد وتشويه سمعة المسلمين. القاعدة ربما أنشئت عن حسن نية واخترقت فيما بعد. أنا لا أسوي القاعدة بكلاهما عنده غلو، لكن لا أسويه بداعش.
بعض الشباب يعني ما سر اقتناع بعض الشباب يعني بداعش؟
هو العاطفة، هما واحد عم ينادي للخلافة والإسلامية وينادي للجهاد، فكثير من الشباب الذين اندفعوا، معظم الشباب هم من ضعيفي الثقافة، ضعيفي التأهيل، ما هما لا فاهم معنى الخلافة ولا فاهم العصر ولا فهم الشريعة ولا فهم حرمة الدماء. داعش قتلت من السوريين ألوف. كثير من المناطق التي حررها الجيش الحر داعش أخذتها من الجيش الحر بمعارك وسلمتها للنظام. الآن عم يسلموا إياها تباعا للنظام. كثير من الشباب اندفع إليها على أمل أنه بده يحقق يقيم خلافة للمسلمين، مع أنه هو بيعرف الآن هذا غير ممكن عمليا. الاتحاد الأوروبي دامت المفاوضات 60 سنة حتى وصلوا إلى هذا الشكل من التعاون، وهو أيضا مهدد الآن بالتفكك. هو مهدد بالتفكك، فمساكين أطفال ما هو عارفين الواقع الذي نتحرك فيه، ولا عارفين الأولويات ولا عارفين التحديات، فاندفعوا. وهناك داعش مجرد ما يصل واحد تحرق جواز سفره بحيث يرتبط مصيره بمصيرها، وهو مسكين بعد ما يعرف ماذا يصنع، وفي حركة تثقيف طبعا.
احنا ناخذ ايضا الشخصية الافتراضية للدكتور عبد الكريم في اخر صورة قبل ما ناخذ ماذا تعلق؟
الدكتور سلمان العودي اشرفت له على بحث في الجامعة.
ايوه،
بيناتنا من العمر تقريبا 6 سنوات، انا اكبر منه ب6 سنوات.
عجيب.
وفي معرفة قوية، واعتقد له دور إصلاحي كبير جدا، وقد نفع الله عز وجل به أعداد هائلة من الناس.
ما سر منشوراتك كثير منها يعني تحت مؤسسة الإسلام اليوم طبيعت؟
لأنه في مؤسسة اسمها وجوه للنشر، كان جزء منها مملوك للإسلام اليوم.
أيوة. طيب الآن نأخذ نظر عامة عن الشخصية الافتراضية للدكتور عبد الكريم في موقع التواصل. شوف، عندك فيسبوك وعندك تويتر وعندك اليوتيوب وإنستغرام. أنت غير موجود في إنستغرام، لم تولد بعد. نشاطك في الفيسبوك ما شاء الله عندك أكثر من 2.5 مليون متابع أو معجب، وعندك أكثر من نصف مليون في التويتر، وخفيف في اليوتيوب. يعني ما صار هذا التفاوت؟
التفاوت هو سببه أنه الفيسبوك أسرع انتشار من تويتر. يعني أنا المتابعون لي على الفيسبوك بيزيدوا يوميا بحدود 2000-2500 شخص
ما شاء الله،
يزيدون يوميا. لا أعرف أنا هل هو غالبا أنه انتشار الفيسبوك أكثر من انتشار
حتى الجمهور الموجود في الفيسبوك أكثر
أكثر، بس الجمهور اللي في تويتر غالبا ثقافته أعمق.
هم نخبوي. ليش ما حاولت تنزل كل حلقاتك الإذاعية والتلفزيونية في اليوتيوب؟
الآن في عندي موظف يعمل على هذا،
مفروض على نطاقين، على كل مواد كاملة وأيضا مقطعة.
في الأمن يشتغل على هذا
بالتوفيق. نأخذ أيضا نظرة عامة على تويتر. هذه أكثر الدول متابعة لك في تويتر، يعني عندك السعودية رقم واحد، كويت اثنين، ثلاثة العراق، المملكة المتحدة أربعة. متوقع أنت هذا المتابعة؟
أنا الحقيقة ما لا أعرف هذا، يعني ما يوم ما شفت هذه الإحصائية. بس أنا مستغرب العراق إنه يكون رقم
ثلاثة. أنا هو في متابعين، والمملكة المتحدة رقم أربعة، وسوريا غير موجودة. اللي بعده هذا الشيء أكثر تغريدة لك انتشارا، ممكن تقرأها؟ إعلان براءة المملكة العزيزة من أحداث سبتمبر وفشل الانقلاب في تركيا، خبراني ساراني في يوم واحد، اللهم لك الحمد وأهل الثناء والمجد. إيش سر انتشار توقع هذه التغريدة؟ أكثر تغريدة في حسابك انتشارا.
كثير كثير من السوريين مقيمون في تركيا ممن يتابعونني،
أيوة،
ومتعاطفون مع تركيا، ومعظم جمهوري كما قلت في المملكة، فطبيعي يتعاطف مع هذا أيضا.
أيوة. الذي بعده هذه تغريدة أخرى من نعومة أثفاري، وأنا أسمع الإعلام العربي وهو يتحدث على عن أن العرب يمرون بمرحلة حاسمة ومصيرية، ثم تبين لي أن لذلك مقصودا محددا بعناية. هذه آخر تغريدة لك. ما أصير هذه التغريدة؟
إيه الحقيقة، أنا وهذا أنا حقيقة يمكن أنت تؤمن معي في هذا.
صحيح. ضحكت لأني حسيت أن نفس شعوري.
أنه دائما نحن نمر بمرحلة حاسمة، دائما بمرحلة خطيرة، بمرحلة. طب هذا الكلام صار له 50-60 سنة عم نسمعه، ما خلصت هذه المرحلة، كم جيل مر عليها؟ لكن أنا تبين لي أن هذا حقيقة مقصود، والقصد منه قلت أنا في تغريدة بعدها، القصد منه أنه يبقى الناس في حالة خوف، أعصاب مشدودة. وأيضا في قصد ثاني سيء، هو تغيير، هو إبعاد الإصلاح الاستراتيجي. يعني مثل طبيب عنده مرضى في المستشفى لازم يمر عليهم، وعنده طلاب في الجامعة يجب أن يدرسهم، وعنده كتب يجب أن يقرأ فيها، وخلوه 24 ساعة في ساعة في غرفة الطوارئ. فهو يراد أنه كل المفكرين الكتاب المصلحين يبقوا دائما في غرفة الطوارئ، وأنه نحن ترى هالكلام اللي عم تحكيه مو وقته، نحن بدنا نلبي الحاجة الفلانية. فهي وهو مقصد غير شريف وغير نزيه. هذه إسرائيل، نحن لا نعترف طبعا بإسرائيل، يهود في فلسطين محاطون ببحر من الأعداء باختلاف درجات العداوة، وعملوا مجتمع خلال 70 سنة تقريبا، عملوا مجتمع، عملوا دولة، أتوا بالناس من 126 دولة، في عندهم محاسبة للمفسدين، في عندهم صناعة، في عندهم صحيح استقرار، صحيح، ما في عندهم اغتيالات، صحيح، مرهوبو الجانب. طيب هؤلاء ألم يمروا خلال تكوين إسرائيل بظروف حاسمة؟ لماذا فقط نحن نمر بالظروف الحاسمة؟
صحيح. نأخذ أيضا أكثر منشور انتشارا لك في الفيسبوك، حفيدي إيش اسمه؟
منار
عابدين في صلاة خاشعة، دعواتك من هو الصلاح.
نعم.
توقع ليش هذه أكثر منشور لك انتشارا في الفيسبوك؟
والله أنا جاءتني هذه الصورة من ابنتي، وأعجبت فيها لأنه هو بيبين هل هو خاشع ولا نائم، لكن هو لو كان نائم كان وقع.
أيوة.
فهو طفل، يعني يمكن هذه الصورة كان عمره وقتها بحدود سنة وسبعة أشهر. أيوة. ثمانية أشهر.
أيوة ما شاء الله.
فالناس بتحب الصور بشكل عام.
صحيح. طبعا احنا انتهى حلقة، وعندي محاور كثيرة ما أتى عليها الوقت. أنا في العادة أسأل ضيفي آخر سؤال، هل هناك سر يود الدكتور عبد الكريم أن يكشفه للحسيني في برنامج سر؟
والله سر بس مو كويس. يعني أنا بعتقد أني رجل كسول.
عجيب.
نعم.
بعد هذه الإنجازات. نعم. وكذا
كسول، يعني كان ممكن كل شيء يكون أفضل من هيك، وفي كثير من الأحيان لا أعمل إلا تحت الضغط، يعني بأخر الأمور هيك للآخر.
أستاذ أنت عندك أكثر من 60 كتاب وغير عدد المقالات، وعندك أكثر من 300 ساعة تلفزيونية وإذاعية، وعندك أكثر من 2.5 مليون متابع في الفيسبوك، تقول عن نفسك كسول؟
أنا صادق والله، ما هو
شاكر لك حضورك، وأشكر المتابعين على حسن المتابعة. نلتقي غدا بإذن الله. إلى ذاك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بديع،
سر بديع.
سر بديع، سر بديع عن جمال باهر،
سر بديع
عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها عن موجة لمعت بليل تحت بدر ساهر،
أسرارنا في كل قلب نظرة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر،
هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجمال الباهر.